بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، المسألة التي كانت بأيدينا وهي مسألة 113 ذكرنا أنها تشتمل على نقاط 4. النقطة الأولى، إذا كان النائب عاجزا عن الإتيان بالوظائف الاختيارية وكانت وظيفته اضطرارية كالشيخ الكبير الذي يحتاج إلى أن يحمل أو يستنيب في الطواف مثلا أو في السعي، إن استنابة مثله أمر مشكل بل غير ثابت، باعتبار أن مدرك دليل شرعية النيابة أقصى ما يستفاد منه شرعية نيابة القادر على الاتيان بالوظائف الاختيارية، أما العاجز عن ذلك ليس له إطلاق يدل على إجزاء مثله، فمدركنا إذن ليس إلا القصور في المقتضي، يعني عدم الدليل على الإجزاء بعدما فرض أن دليل النيابة ليس في مقام البيان من هذه الناحية من ناحية التفاصيل، وإنما يدل على الإجزاء في الجملة. جيد، هذا ما ذكرناه سابقا. ثم قلنا المناسب هو التفصيل، بينما إذا فرض أنه كان الشخص عاجزا من البداية وبين ما إذا فرض طرو العجز عليه بعد ذلك، فإن كان عاجزا من البداية يأتي ما أفاده السيد الماتن يكون وجيها، أما إذا فرض أنه طرأ العجز عليه بعد ذلك كما إذا فرض أنه لم يتمكن من الوقوف الاختياري في المشعر الحرام، لأن السيارات مثلا في الزمان السابق كان هكذا وعله الآن هم هكذا، السيارات نتيجة كثرتها لا يمكن أن يدرك الشخص الموقف الاختياري في المشعر الحرام مثلا، أو فرض على أنه مرض في الأثناء فاحتاج إلى أن يستنيف الطواف أو يحمل في الطواف، إنه في مثل هذه الحالة يمكن أن نحكم بالإجزاء. لا والوجه في ذلك ما له ربط هذا، وإذا حصل حتى من البداية لعله واحد يكون أمان. والوجه في ذلك هو أنه إذا لم تجزئ نيابة مثل هذا فسوف يلزم سد باب النيابة وتعذرها إذ ما من شخص يرسل إلى الحاج إلا ويحتمل في حقه مثل هذا، فالشخص الثاني أيضا يحتمل في حقه عدم التمكن من إدراك الموقف الاختياري للمشرع، أو يطرح عليه طارئ فلا يتمكن من الإتيان بالطواف بنفسه. إن هذه النكتة تستدعي أن نفصل التفصيل المذكور، وبناء على هذا لا يفرق بين أن تكون النيابة بإجارة أو بتبرع، فإذا كان التعذر من البداية فهو لا يجزئ على كلا التقديرين، وإذا كان طارئا بعد ذلك فهو يجزئ على كلا التقديرين أيضا. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان أيضا يعتبر لا بس، والنقطة الثانية إذا فرض أن الشخص النائب كان بحاجة إلى التضليل لكبر سنه مثلا أو لخوفه من البرد أو ما شاكل ذلك، وكنا نعرف ذلك منه من البداية، أي من البداية نعرف أن هذا سوف يضلل، فهل تجوز استنابة مثله؟ نعم، لا يبعد ذلك. وعلل السيد الماتن في التقرير ذلك بأن مسألة التضليل ليست من جملة أجزاء وأفعال الحاج، فأفعاله هي الإحرام والوقوف في عرفة وفي المشعر الحرام وهكذا، وأما عدم التضليل فهو ليس من جملة أجزائه وأفعاله، وإنما هو فعل محرم في ظرف الواجب. فكما أن لدينا الواجب ضمن الواجب، كالسلام مثلا أثناء ترك السلام مثلا أثناء الصلاة، فإنه واجب في ظرف الواجب من دون أن يكون ماذا؟ جزءا له. كذلك عندنا الحرام في ظرف الواجب، كالنظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، ومقامنا من هذا القبيل الثاني، فإن التضليل محرم في ظرف الحج الذي هو واجب، وليس عدمه جزءا منه، والاستنابة هي استنابة في الأجزاء وأفعال الحج، وليس في تركي محرماته. ومعه فلا يضر في صحة الاستنابة، كون الشخص يضلل لعذر بل ومن دون عذر أيضا. هذا ما أفاده قدس سره، وهو شيء وجيه، ولكنه بحاجة إلى إضافة وتكملة. ومن دونها يشكل الاعتماد عليه، وتلك الإضافة هي التمسك إما بفكرة الإطلاق أو بفكرة الجزم بنفي الخصوصية، لأن يقال إن مقتضى دليل إطلاق دليل شرعية النيابة هو كفاية النيابة في الأفعال والأجزاء، سواء كان يترك محرمات الحج أم لا. المهم هو الإتيان بأجزاء الحج، والإطلاق ينفي اعتبار ترك المحرمات، إما أن نفترض هكذا لو كان النصوص في مقام البيان من ناحية مثل هذه التفاصيل، أو نفترض الجزم لأن اللازم هو النيابة في الأفعال لا أكثر، والعبرة هي بذلك. وأما الأشياء الخارجة عن حقيقة الحج فلا يحتمل، اعتبار امتثال النائب لها. ولعل مقصود السيد الماتن هو هذا، والمهم الذي أردنا أن نشير إليه هو أن البيان لا يكون فنيا وقناعيا، وقضية مهمة هذه، لا يكون فنيا وصناعيا من دون ضمن إحدى الفكرتين المذكورتين، يعني إما فكرة الإطلاق أو الجزمي لنفي الخصوصية والاعتبار. هو هذا، خلاص هو هذا، يعني هو هذا الجزم بعدم هذا، هذا اللي يعرفه. إذا منشأ الجزم شلون تسويه هذا مطلب ثاني. تردون تقولون يعني نحن نجزم بأن المدار أن تفرغ الذمة من واجبات ماذا؟ وأفعال الحج. لا أكثر. هو هذا اللي أريد أقوله، هو هذا اللي أريد أقوله، لكن أنت شلون نبين هذا الجزم ونفي الخصوصية؟ هذا مو زين. النقطة الثالثة، إذا فرض أن النائب حينما دخل مكة لم يأتي بعمرة التمتع، وإنما دخل بعمرة مفردة حتى يتمكن أن يخرج من مكة، إذ المعتمر بعمرة التمتع مرتبط ديما بحجه، ولا يجوز له الخروج إلا لضرورة أو لمطلق الحاجة، وإن لم تكن ضرورية على كلام يأتي إن شاء الله. إنه لو أتى الشخص لأجل دخول مكة بعمرة مفردة لهذه النكتة أو لنكتة أخرى، كما إذا لم يكن قاصدا للحج، بعض الناس يشاءكم مزاجهم ما يساعد، ما يتمكن يجيب الحج فيدخل بعمرة شنو؟ مفردة. وبعد ذلك أراد الإتيان بحج التمتع نيابة عن شخصين، نيابة عن شخص، إنه في مثل ذلك من أين يحرم؟ من أين يحرم علما؟ لعمرة التمولة، لعمرة التمتع. إنه لو كان يأتي من بعيد فالإحرام يكون من أحد المواقيت شنو المعروفة، أما مثل هذا من أين يكون إحرامه؟ إن في ذلك كلاما، إن في ذلك كلاما، فقد يقال إن ميقات عمرة التمتع دائما وأبدا هو إيش؟ هو تلك المواقيت المعروفة. وقد يقال إنه ما دام الشخص هو في داخل مكة فيكفيه الإحرام من أدنى الحل، وكلمات السيد الكوفي في هذه القضية مختلفة حسب ما اطلعنا عليها في الزمن السابق، مراجعات السابقة مو الآن بالجديد. ففي بعض أجوبة الاستفتاءات يكتفي من أدنى الحد، وفي بعضها الآخر يعتبر أن يكون الإحرام من تلك المواقيت المعروفة. وعبارته في هذه المسألة تدل على أنه يحرم من أدنى الحل، وبناء على هذا يأتي هذا التساؤل، بناء على هذا أي أنه يحرم من أدنى الحل يأتي هذا التساؤل: هل يجوز استنابته مثل هذا؟ عن شخص لو كان يريد أن يأتي بالحج بنفسه لكان يلزمه الإحرام للعمرة من تلك المواقع، والجواب نعم، تجوز استنابة مثل هذا باعتبار أن الإشكال هو في إجزاء البدل الاضطراري عن الوظيفة الاختيارية، أما إذا كانت الوظيفة اختيارية فلا وجه للتوقف في كفاية إجزائها عن الوظيفة الاختيارية بعدما كان نأتي به اختياريا، والمقام من هذا القبيل. فإن الشرع جوز الإحرام لعمرة التمتع فيما إذا فرض أن الشخص كان داخل مكة، الإحرام من أدنى الحل بلا إلزام بالخروج علما إلى أحد المواقيت المعروفة. إذن الإحرام من أدنى الحل وظيفة اختيارية، فلا مجال للتأمل والإشكال في إجزائها. ماكو بعد هذا شنو هذا الشخص من كان مو ما له خصوصية بعد. زين بعد يجيب كل الوظيفة الاختيارية، كل اختيار اختيار اختيار
والمطلوب الاختياري أو وظيفة المنوعة.
لا بعد هذا شنو لا يعني إذا فرضنا إذن هو شنو امرأة تقصد في صلاتها يعني أكو تأمل في شنو مثلا؟ لا بعد هذا ما يلاحظ. زين جيد. النقطة الرابعة، إذا فرض أن النائبة كان امرأة أو كان شيخا كبيرا وقد جوزت النصوص كما تأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى، لهذين الصنفين المرور في المشعر على المشعر الحرام والبقاء فيه ولو لفترة قصيرة، خمس دقائق، مو خمس دقائق مو لازم تصير دقيقة مسمى كان، ثم يذهبان علما إلى منى ويرميان ليلا لأجل أن الزحام ليس شديدا ليلا، فمراعاة لحالهما جوز لهما ذلك. ثم بعد هذا يذهبان علما إلى محل السكن وينامون، يردون ينامون يبعدون كيف بعد هذا. إن مثل هذين هل تجوز نيابتهما عن شخص ليس شنو ليس مثلهما، يعني عن شخص يلزمه أن يبقى في المشعر الحرام طيلة الفترة الاختيارية؟ نعم يجوز ذلك. والنكتة هي نفس النكتة المتقدمة في النقطة الثالثة، يعني إن البقاء فترة قصيرة في المشعر الحرام والرامي ليلا هما وظيفتان اختياريتان للصنفين المذكورين وليستا وظيفتين اضطراريتين، وما دامت الوظيفة اختياريتان فلا معنى للتردد والإشكال في إجزائها والاتفاق بنيابة مثل من ذكر. هذا كله في المسألة المذكورة، مسألة 114 سوى سويتش بعد شنو سويت ولا طبعت الطريقة نفسها جزم يعني جزم سويت ايه بعد ايه هسي سويت بعد فلا يحتمل كده شيء ايه هم نفس الشيء كما تقول. مسألة 114 اذا مات النائب قبل ان يحرمه لم تبرأ ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه. ثانية فيما تجب الاستنابة فيه وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن كان موته قبل دخول الحرم على الأطهار. وإن كان موته العفو إذا صحيح وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة أو تبرع. في البداية انتهت المسألة. في البداية لابد وأن نعرف وجود مسألتين ينبغي عدم الخلط بينهما. إحداهما تقدمت سابقا بعنوان مسألة 68 وحاصلها أي حاصل المسألة المتقدمة أريد أبين أن الشخص إذا استطاع وذهب إلى الحاج ولكن قبل إتمامه للحاج أدركه المنون هذا طبيعي من مصادق ومن يخرج من بيته في الرواية الشعبنا مهاجرا إلى الله هذا من مصادق على أي حال فهل يجزي حجه وتفرغ ذمته؟ مقتضى القاعدة نعم إذ ينكشف أنه ليس بمكلف بمن الحج ولكن دلت بعض الروايات على أنه إن مات بعد دخول الحرم أجزأ وإلا فالولي يلزمه ماذا؟ أن ينيب شخصا عنه. هذا حكم ترى على خلاف القاعدة وقد استند في ذلك الى بعض الروايات من حديث وانا دني اريد اذكرهن لان لي شغل فيهن بعدين في مساله من قبيل صحيح الضريس اي تقدمت في ذيك المساله عن ابي جعفر عليه السلام رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام. يو حجتو شلون نقراها؟ مرفوع منصوب الأمر إليك. وإن مات دون الحرم فليقضي عنه وليه حجة الإسلام. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 68 الباء 26 من أبواب وجوب الحج الحديث واحد. وهكذا صحيحة بريد أو بريد العجلي سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفق وزاد فمات في الطريق. قال إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام. وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام. المصدر السابق حديث فيه. هذا كله بالنسبة إلى المسألة السابقة. وأما مسألتنا وأما المسألة الأخرى التي هي مسألتنا هذه فهي يفترض فيها أن الشخص لم يأتي بالحج عن نفسه وإنما أتى به عن غيره وقد أخذ أجرة على ذلك صاحبنا فلوس قدر. فإن مات بعد إكمال الأعمال فلا مشكلة. وأما إذا مات في الأثناء فهل ما أتى به يجزئ عن الميت؟ أو لا بد من النيابة من جديد؟ إذن هذه المسألة تغاير تلك فينبغي الالتفات. حديثنا الآن عن هذه المسألة الثانية وقد عقد لها صاحب الوسائل الباب 15 من أبواب النيابة الجزء 11 صفحة 185 وذكر 5 روايات ولكن المهمة منها واحدة. أنا هاي الواحدة الآن نقراها أو تعليقنا وتكملة الحديث إلى يوم الاثنين إن شاء الله من الأسبوع الآتي بحوله وقوته عز وجل. وهي موثقة إسحاق بن عمار. سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطيت الدراهم غيره. هاي مو مهم. هاي صاحبنا ما توقع. فهي شنو النكتة؟ فقال الإمام عليه السلام. إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأولين. جيد، الحديث واحد من المصدر المذكور في الصحيح، هذا من حيث الرواية، ولكن إذا رجعنا إلى الفتوى نجد الفقهاء يفتون هكذا: إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم فيجزئ بلا إشكال ولا حاجة إلى نيابة جديدة، وإذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففي المسألة قولان: وأما إذا مات في الطريق قبل الإحرام بعد مسجد الشجرة مات ما محرم من عنده، فلا إشكال في عدم الإجزاء إلا من صاحب الحدائق، وعليه يقع الكلام: لما كيف حكم الفقهاء بعدم الإجزاء في الحالة الثالثة والحالة الرواية المتقدمة؟ شنو؟ واضحة الإجزاء لأنه مات في الطريق. توجيه إن شاء الله والكلام في ذلك يوم الاثنين. اللهم صل على محمد وآل محمد.